بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى على روضة الناظر لابن قدامة رحمه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا لقول
هذا كلام صاحب الروضة، نعم،
وعقلا لقول أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، وأومى إليه أحمد رحمه الله تعالى فقال: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخره.
نعم، يعني حمل كلام أحمد رحمه الله تعالى على القياس الذي يخالف النص، لأن أحمد رحمه الله يقرر حجية القياس. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل إجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه.
نعم، هذا هو المحكم في هذا الحكم. اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد، وليس مطلق الرأي والاجتهاد، وكذلك القياس المخالف للنص وليس مطلق القياس. فإذا كان القياس منضبطا فهو حجة، ومعلوم أن الوقائع تختلف باختلاف الأزمان لكن حكمها واحد لتشابهها في الحكم واشتراكها في العلة، فيتشابه أو فيتطابق الحكم نتيجة ماذا؟ نتيجة الاشتراك في العلة. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فحجية القياس هذه ثابتة بالكتاب وبالسنة وبفعل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. نعم.
وإلى هذا أشار،
وإذا رأيت ذما للقياس فهو القياس المخالف للنص، وإذا رأيت ذما للرأي فهو الرأي المجرد عن الدليل والذي يتبع صاحبه فيه هواه، أما الاجتهاد والرأي والنظر في المسائل التي لا نص فيها والمسائل المجتهد فيها فإن هذا من الفقه ومن الاستنباط الذي يحمد صاحبه، وكذلك القياس المنضبط هذا مما دل عليه الشرع. الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه أمثال تدل على معان، هذه المعاني ما يعقلها إلا العالمون. وكما سبق بين أدلة كثيرة في السنة تدل على القياس، منها ما جاء في الصحيحين: أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استفتاه في ولده المخالف في لونه للون أولاده، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ إلى آخر الحديث، إلى أن قال: من أين كان هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فهذا دليل واضح على استعمال القياس المنضبط. نعم.
وإلى هذا أشار في المراقب بقوله: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني.
نعم.
وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس منها: أولا أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها.
نعم، يعني لابد أن تكون الصور هي الموجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ الأحكام، هذا لا يمكن، لأنه الصور لا تتناهى ولا حد لنهايتها، وبالتالي سيقف الفقه والفقهاء عاجزين أمام هذه الصور المستجدة. لكن هذه الصور المستجدة لها نظائر في الماضي، هذه النظائر لها أحكام، فنلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، فما الإشكال؟ نعم.
ثانيا، ومنها أن العقل يدرك حكم العلل،
إذ الأحكام الحمد لله في باب الطب، في باب الاقتصاد، وفي السلم والحرب، في الأمور التي تحدث في دنيا الناس الآن من صور ما كانت عند السلف الأوائل رحمهم الله وكذا. ما الفرق بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة؟ إيه الفرق؟ لم يكن عندهم طائرة، لكن ثبت الصلاة في السفينة، يعني ما باشروا الأرض نفسها بالصلاة، صلوا في السفينة. طيب ما الفرق بين السفينة وبين الطائرة وبين القطار؟ صلوا على الدابة. ما الفرق بين الدابة وبين السيارة؟ ما الفرق بين ذوات الأربع وبين السيارة؟ ما الفرق؟ فتقول لا يجوز الصلاة في الطائرة لعدم وجود نص يجوز هذا، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طائرة. نقول ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورد عندهم الصلاة في السفينة، فما الفرق بين السفينة والطائرة؟ بين القطار وبين الدابة، فلا فرق. كانوا يعزلون، والعزل هو أن يخرج الرجل، أن يأتي الرجل رأسه ولكن يخرج ماءه خارج الرحم. طيب هذا العزل الذي كان موجودا يعزل الرجل ماءه عن المرأة بأن يجعل ماءه خارج الرحم. طيب لو استعملت أدوات حديثة وأمور حديثة في العزل لم تكن على عهدهم، لكن المؤدى واحد، وهو عزل الماء عن المرأة عن فرجها، عزل الماء. فما الفرق بين هذه الصور وبين التي سبقت؟ إلا أن يكون في بعضها مضرة، فهذه لها حكم خاص من جهة المضرة لا من جهة أصل استعمال هذه المواد في العزل عند الحاجة، في العزل عند الحاجة. فكل هذه أمور لا يمكن الفقه يقف عاجزا والفقهاء يقفون، والشريعة لا شريعة بعدها، فلا يأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبقى والحمد لله الفقهاء يفتون في كل هذه النوازل، يفتون في كل هذه النوازل. استعمال القطار داخل المشاعر الآن، داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفة، استعمل القطار الآن. طب القطار هذا أخذ حيزا من أرض المناسك، من منى، من مزدلفة، من عرفة، فهل أحد يقول مثلا بأن استعمال هذا الجزء وتعطيل هذا الجزء للقطار ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأبنية في منى؟ نقول هذا مثل ما كانوا يمشون ويرتحلون من هنا إلى هناك على دوابهم، أليست الدواب تحتل مكانا؟ وهذه أيضا تحتل مكان، وهذا من التيسير على الناس في وقت كان حج الحجاج فيه بالآلاف، صار الآن بالملايين في وقت قصير جدا. فما الفرق بين الدواب التي كانت تمشي في طرق منى وعرف ومزدلفة وبين هذا؟ ما الفرق؟ مجازر آلية الآن، بدلا من أن الناس كانوا يذبحون في فجاج منى ومكة وتلقى الذبائح في الطرقات فتتعفن ربما وتمنع الناس من طيب الإقامة، الآن موجود هذه المجازر الآلية التي تحفظ لك اللحوم وتوزع توزيعا على الفقراء لا يهدر منه شيء. فما الإشكال؟ مجزر أو ذابح يذبح بسكين؟ هل تقول ما في مجازر في منى؟ هذه الحاجة كلها. كذلك النقاط الأمنية يحتاجون بعض الأبنية لها من أجل حفظ أمن الحجاج، كل هذا الحمد لله يتفق مع مقاصد الشريعة، وكل هذا له نظائر عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا فإن الأحكام واحد. ولهذا والحمد لله كما قلنا لا يمكن يقف الفقه عاجزا أمام مسألة من المسائل، الشرع لا يقف عاجزا أمام أي مسألة من المسائل، سواء في سلم، في حرب، في اقتصاد ومال، أو في سياسة، أو في إعلام، أو في تعليم، أو في أي شيء. الإسلام الحمد لله يفتي الفقهاء في هذه النوازل وهذه المسائل على حسب ما ورد من صور في الماضي تقاس عليها هذه الصور، فنلحق هذا الفرع بهذا الأصل لاجتماع العلة فيهما. فإذا وجدت المخدرات الآن، كان مثلا الخمر من العسل ومن التمر ومن العنب، الآن المخدرات اتخذت أشكالا متعددة وتنوعت صورها الآن، لكن الجامع واحد وهو ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، الجامع واحد، ولهذا الحكم يكون واحدا، لأن ليست العلة عائدة لكون الخمر مائعا أو لكون الخمر مثلا ذا رائحة كذا أبدا، إنما هو عائد إلى ذهب العقل على وجه اللذة. فإذا كانت العلة هذه موجودة في أي مادة من المواد وأخذت على هذا الوجه فإنها تكون داخلة في المخدرات، وهي الخمر التي نهى الشارع عنها. نعم.
ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية، إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها.
نعم.
ثالثا ومنها أننا نستفيد بالقياس
العقل يدرك حكم العلل الشرعية إن كانت معللة، وأما إذا كانت تعبدية فإن الإنسان يأخذ الأمر على ما هو عليه تعبدا لله سبحانه وتعالى، إذا كان تعبدا فإنه له حكمة نعم لكن تخفى عليه، ولهذا نقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نرمي الجمار 7 جمرات؟ لمذا ما يكون الرمي 9 جمرات أو 5 جمرات؟ نقول هذه علة تعبدية، هي لها علة ومبناها على حكمة، لأنه لابد أن تعلم أيضا أن الأحكام الشرعية ليست عبثا وإنما مبناها على حكم، وعليه فإن الحكمة موجود، لكن قد نعلمها إذا كانت الحكمة تلتمس، وقد لا نعلمها إذا كانت الحكمة تعبدي. نعم.
فمنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا والعمل بالظن الراجح متعين.
نعم. أن القياس نستفيد منه الظن الغالب، وليست الأحكام الشرعية مبنى على اليقين فقط، بل على اليقين وعلى الظن الغالب. نعم.
ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص، كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى، وكاجتهادهم في مسألة الجد والإخوة، وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين، وكقولهم في المشركة، وكقول المشركة وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، وكقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، وكقولهم في السكران إذا سكر هزي وإذا هزي افطرى فحدوه حد الفرية، وكقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذا كثيرة جدا إن لم تتواتر أحدها حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه.
نعم. وهذا الاجتهاد مبناه على مبنى أنك تلحق هذه الصورة بصورة سابقة وهكذا، وهو القياس المعتبر.
وخامسا وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقولهم اعتبر الدينار بالصنجة، وهذا الاعتبار هو القياس.
نعم.
وسادسا وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. سابعا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر.
وهذا الاجتهاد مبناه على هذا النظر في النصوص وقياس هذه بتلك، فهذا هو الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. نعم.
ثامنا وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق.
كما يلزمك تسديد دين المخلوق فيلزمك تسديد دينك من الخالق، ولهذا الحقوق المتعلقة بالتركة حينما يموت الميت متعددة، منها ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من الكفارات، وإذا كانت زكوات لم يخرجها وهي دين عليه، وكذلك ديون المخلوقين من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا بد قبل قسمة التركة من تخليصها من كل الحقوق، الحقوق المتعلقة بالبيت نفسه من جهة دفنه وتغسيله وتكفينه وغير ذلك، هذا أول شيء يقدم. بعد ذلك أيضا ما تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى من الكفارات وكذا، وكذلك أيضا متعلق بحقوق الآدميين. بعد ذلك ما تعلق بالوصية إذا كان قد أوصى شيئا وكذا. بعد ذلك ينظر إلى الوارثين من يرثه، يبقى لابد من تخليص التركة من كل ما يتعلق بها. نعم. فالشاهد أن هذا قيس على ذاك، قال فدين الله أحق أن يقضى. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. هو الاستحقاق يكون بعد الوفاة مباشرة إذا تحققنا من موته أو حكم القاضي به حكما، كأن يكون مفقودا مثلا أو كذا، فحكم القاضي بهذا يبدأ الاستحقاق. كون الأخوة يترضون مثلا في التأخير سنة سنتين، قد يقول مثلا نبقي الأرض حتى نزوج جميع الأبناء، هذا راجع له، لكن هذا إذا كان بالتراضي المحض، هذا حكم قائم على الإحسان، وإلا ما يلزم الأبناء بترك الأرض حتى يتزوج جميع الناس الأولاد. ليه؟ لأن الزواج حتى لو زوج الأب بعض الأبناء، لأن الزواج هذا من قبيل النفقة، فالأب أنفق على بعض الأولاد وبقي بعض الأولاد لعدم الحاجة، زوج ابنا عنده 20 سنة ولم يزوج من عنده 5 سنوات ومات الأب، هل يخرج له من التركة؟ ما يخرج له من التركة إلا بالتراضي، مثل فوارق الطعام والشراب واللباس والنفقة في التعليم، فكذلك النفقة في الزواج، فباب النفقة واحد، باب النفقة واحد. لكن لو الإخوة ترضوا على هذا لا إشكال، لكن يعرفون الحكم الشرعي، يقال لهم بأن كل وارث من هؤلاء الوارثين يستحق تركته، لو أراد أن يأخذها فلا لوم عليه. لكن الناس اليوم يلزمون الإنسان، يلزمون الورثة، لا ينبغي أن تأخذ من أرضك شيئا حتى يتزوج أخوك. أخوك هذا في إيه بقى؟ في سادس ابتدائي، لما يتعلم كما تعلمت ويتزوج كما تزوجت يبقى نقسم التركة. بعد كم بقى إن شاء الله؟ بعد كم؟ يبقى بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة. هذا تعطيل لحقوق الناس، هذا تعطيل لحقوق الناس، هذا لا يجوز. لكن في حال التراضي، لو تم التراضي خلاص، لو تم التراضي بينهم وهم يعلمون أن الحق لهم ولكن تنازلوا عنه فهذا لا. ما لو افترضنا أنه ملكه شيئا يعني مثلا أعطاه شقة وقال هذه ملك لك بسبب الزواج، يعني بنى له شقة وأعطاه، فهنا يعطى الأولاد مثل ما أعطي هذا الولد. إذا خرج عن حد النفقة، إذا خرج عن حد النفقة وصار تمليكا أو هدية أو أي شيء، فإنه يعطى الورثة مثل هذا. أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ نعم.
لو النفقة شق غير الوجوبة يعني هدية، نفقة الوجوبة المشروعة، لكن الهدية اللي هي مثلا لو قلنا أن الأب ليس لي عليه أن هو يزوج
ابنه، يعني جاب خاتم لزوجته ولا إيه؟
شق على زوج ابنه، هذا ليس بواجب عليه. فالباقي الأولاد يقولون
كيف ليس بواجب؟ يعني الولد يملك؟
لا، ما هو أصلا في نزاع أصلا أن هو هل
يزوج. دعك من النزاع.
يعني
الولد يملك؟
وليس واجب أصلا على الأب أن هو يزوج ابنه؟
لا، واجب عليه. إذا كان الأب يملك والابن ما يملك واجب عليه. دعك من الخلافية.
الذي
يرجح يعني نعم، إذا كان الولد لا يملك واحتاج إلى الزواج وأبوه يملك يلزمه، بل قال العلماء حتى لو كان زوجة ثانية أو كذا والولد لا يملك، فأنت ما تتكلم في المتنازع فيه، لأن المتنازع فيه ما يصح القياس عليه. المهم القاعدة ما هي؟ القاعدة ما هي؟ القاعدة ما كان من قبيل النفقة فهذا لا يلزم فيه التسوية. أحد إخوانكم أخونا أحمد سألنا سؤال قبل الدرس، أن رجلا زوج ولديه، أما أحدهما فدفع 150 جراما من الذهب لزوجته، وأما الآخر فدفع 70 جراما، وهم يعيشون في بيت واحد، الأولاد يأتون مثلا بنفقات أو بأبوال أو كذا، وكل هذا مع الأب، فهل الابن الذي دفع إلى زوجته 70 جراما يستحق تتمة 150 جراما أم لا؟ ليه؟ يعني هذا من قبيل النفقة ولا من قبيل تملك؟ والله ينظر، إذا كان الأب هو الذي أتى بهدية للعروس هذا الولد من غير طلب أبيها ولا اشتراط أبيها أن يكون المهر كذا وكذا، فهنا أيضا يأتي بالهدية لزوجة هذا الولد مثل ما أتى بهدية لزوجة هذا الرجل الأول. لكن إذا كان هذا هو المطلوب مهرا، يعني هذه أبوها طلب 150 وهذه أبوها طلب 70 وأخرى أبوها قال لا والله ده أنا أتي بها إلى البيت بلا شيء ولم يأخذ شيء، فهنا لا يلزم الأب أن يعوض، لأن هذا داخل في النفقة. أنا مثلا تزوجت فقال لي أبو العروس هات غرفتين فقط، أنا ما أحتاج أكثر من هذا، وأخي قال أبو الزوجة لابد من 4 غرف، هذه تزوجت في زمان، هذه تزوجت في زمان، هذا تزوج في كذا، كل هذا داخل في النفقة. فإذا كان نفقة ولا محاباة في ذلك ولا خرج مخرج هدية ولا مخرج تمليك فلا يلزم في ذلك التسوية، كالطعام والشراب واللباس ونفقة التعليم والعلاج وغير ذلك مما احتاجوا إليه. بالنسبة للولد إذا كبر، نعم الأصل أنه ما يجب على الأب، بمعنى أن الابن يسعى ويضرب في الأرض، طيب هو سعى وضرب في الأرض أو أن فلم يجد مهره ولم يستطع تحصيله وهو يريد الزواج والأب موسر، فحينئذ نقول الأب عليه أن ينفق على ولده في هذا، كما عليه أن ينفق عليه في الطعام والشراب، فليست حاجة الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك بأولى من حاجة الزواج. نعم. هذا داخل في النفق، هو تركهم بلا تعليم، يعني ما دخلوا المدارس. طيب هذا يكون لهم تركة، فالنفقة تكون من حقهم، وإلا لو أنت جعلت حقا في التعليم اجعل حقا أيضا في الطعام والشراب. الولد الكبير عنده 30 سنة والأب ينفق عليه 30 سنة، طب والصغير عنده 3 سنوات، يبقى فارق طعام أيضا، فارق طعام، وبعدين تضرب له بسبب في التعليم، أي تعليم، تعليم طب ولا تعليم دبلوم تجارة، ما هو يعني، لكن الإنسان في مثل هذه الوقت ماذا يصنع؟ يدعو الإخوة للتسامح والإحسان والمواساة والإيثار. يعني يا جماعة لو أنتم مثلا جعلتوا منكم لأخيكم هذا شيئا مميزا، جعلوا مثلا الأرض الفلانية فيها إراطين زيادة، أو الشقة الفلانية مثلا، أو إلى آخره مما قد يحصل له مثلا تعويض بعض الشيء، فهذا لا بأس به. يعني حكم الإحسان ده الشاهد أن النبي استعمل هنا القياس، وهذا أكبر وأوضح الأدلة على مشروعية القياس، فإن النبي قاس دين الرب سبحانه وتعالى على دين المخلوق بجامع لزوم تسديد الدين في كل منهما أو لكل منهما. نعم. ما هو على حسب، بالنسبة للهبة خلاف البنت تكون كالأم، وده قول الجمهور، ومنهم من قال بل تقسم قسمة الميراث. هي ليس فيها النص واضح سوى اعدله، فهل العدل مقتضى أن يكون على حسب ما رضيه الله عز وجل قسمة بعد ممات، بعد مات الأب، أو يكون بالتسوية أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ فهو مسألة اجتهادية. الذي يترجح عندنا أنها تكون على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لا طبعا، لو الأب باع جزءا من أرضه لزواج ابنته فلا تطالب البنت أو تحسب هذه من تركة البنت بعد موت الأب، لأن الأب يزوج ابنته. فإذا كان باع أرضا، باع شقة، باع عقارا، باع سيارة، باع كذا، هذا أصلا مما يلزمه، والبنت لا يخرج من حقها شيء. نعم، إنما التركة تكون بعد نفقات الأب، حتى لو أن الأب باع شيء. يعني من أهل العلم من قال إذا كان عنده بنات وهب للبنات وعنده إخوة فلا يلزم التسوية، طالما يعطي البنات فلا يلزم التسوية النظر إلى الأولاد. والبعض يرى أنه لا بد من العدل بين جميع الورثة، لأنهم ورثة، ولأن هذه الهبة تعود على حقهم بالنقص، وهذا ما أطمئن إليه. نعم، أن هذا يكون في سائر الورثة. لكن بعض العلم يرى بالنسبة للأبناء، بالنسبة للزوجة، لو أعطى الزوجة وليس هناك من ينازعها في بابها، لكن كل هذا لا شك أنه يعود على السائر ورثة بالتأثر في حقوقهم. والنبي حينما قال أكل ولدك أعطيتهم هذا، لأن النزاع كان في الأولاد، أعطى بعض أولاده دون بعض، ترجمها إلى مسألة أخرى، أعطى بعض الورثة دون بعض، أعطى بعض الأولاد دون بعض، في المعنى أعطى بعض الورثة دون بعض، فما الفرق؟ نعم. لو ملك ايه؟ خاصة يملك احدا، اعطى هذا الفا يبقى يعطى هذا الفا بس، مش لا يموت ولا شيء. ما حسب احنا هو امامك اهو، يعني اعطى هذا الفا يعطى الولد الفا ويعطى البنت 500 على هذا القول بس. اعطى هذا شقة، الشقة يعطى الثاني شقة كذا، تم عنده شقق واعطى هذا شقة، يبقى يعطيه من المال ما يساوي الشقة هذه، يعطيه من الأموال ما يساوي الشقة.
الأب والأم كذلك.
كيف يعني؟
الأب سيارس والأم سيارس.
إحنا ما له دخل بالميراث. الأب هيعطي نفسه.
لا، الولد إن أعطى أبنائه يلزم أن يعطي الأب ويعطي الأم، لأن الأب وارث والأم وارث.
الولد تقصد؟ الولد يعني؟ نعم. أين أين نقول هذا ينسحب على سائر الورثة إلا إذا تراضوا ووافقوا لا إشكال. لكن وما معنى لوصية لوارث؟ وما معنى عدل بين أولادكم؟ ما هذا هو المعنى. كيف يأتي واحد عنده تركة عبارة عن شقة ملك بس هذا أو فدان أرض وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده أب وعنده أم وعنده كذا فيعطي الولد هذا الفدان دون سائر الورثة؟ هذا لا شك أنه يعود على حقهم بالنقص. فلا بد المعنى الموجود فيه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إني لا أشهد على جور يقتضي اتقوا الله وعدلوا بين الورثة اعدلوا بين الورثة. ولهذا قال النبي لا وصية للوارث وقال بينما لو وهب الرجل ماله كله لجهة غير جهة الوارثين لما اشترط شرط في هذا حتى لو أعطى كل ماله طالما في حال الصحة. أما إذا نزل به مرض مخوف فلا ينفذ ما يهبه إلا من الثلث لأنه عطية الآن صارت عطية طالما نزل به المرض يبقى حكم حكم الوصية فتخرج من الثلث. نعم
بالنسبة للإخوة لو أفضل لإثنى ألف وألف نجس ومجسك الثاني هيبقى في ضغنة بينهم وبين بعض. لكن لو له بنت ولو أخ لو انت بنته مليون ومجدش اخوه اقوم الشيء اسيبه واحد
ده ممكن في دميره لكن عندنا في خاطر لا. يعني ممكن في دميره ماشي في دميره لو اعطى البنت مثلا مليون ومجدش الاخ مش هيزعل الاخ. عندنا في خاطر لا عندنا في خاطر لا هيعطي دي خمسة جنيه يبقى يعطي ديت ايه خمسة جنيه زيها ولا تقول ده الآن البنت بتطالب أباها بالتسوية مع أختها اللي متزوجة في هذه الأيام والأخت قد تزوجت مثلا من 20 سنة كان أما بقى بتجاز الأطلس ومش عارف وإيه والغسالة البرميل والحاجات اللي كانت مثلا كذا بس كانت أحسن أشياء وقتها كانت أحسن أشياء. لكن اليوم غسلتين وتلتين ومش عارف إيه وكلام هذا القبيل صارت ملزمة. ففي بعض البنات بتطالب كده تطالب أباها طب أنا ذنب إيه أنا الآن ما حدش عندي حاجة في البيت أصلا غسال برميل خلاص راحت جبنا مش عارف نص أوتوماتيك كل يوم بنصلحها وتلاجة مش عارف شرب بقت شربة دلوقتي وهكذا. فبيطالب فالأب يعني يلزم بأن يأتي لابنتي بهذا؟ لا ما يلزم. واحد تزوج امرأة من 20 سنة كلا مهر معين وأثاث معين الآن تزوج امرأة ثانية لها أثاث معين ومهر معين هذا يتفاوت. هل يقال في العدل بين الأزواج في هذا؟ لا ما يقال العدل. لكن لو شيء زاد عن الحد المطلوب بالفعل يبقى يلزم فيه التسوية. يعني أبو البنت ممكن يقبل غرفتين هو بقى جاب إيه 4 غرف أو 5 غرف لا ده زائد. أو أبو البنت مثلا يقبل منه هدية ب10,000 هو جاب 50,000 كل هذا زائد عن حد نفق. نعم يعني تريد أن تصل إلى إيه؟ يعني تريد أن تقرر
إن بالنسبة للأولاد غير بالنسبة لي ولأخويا أو ابن عمي.
طب وإذا كان هذا يوجد أكثر كمان يعني لو أن بالعكس ده من قطيعة الرحم ما يفعله الناس اليوم أن أصبح الأب اللي عنده بنات فقط ويقوم بتسجيل الأرض أو البيت لهم وكذا لهن هذا يغضب الإخوة بل ربما أدى إلى قطيعة الرحم في الحياة. هذا موجود إزاي؟ هذا موجود بل يصل إلى حرص الإخوة الزائد الذي قد يخوف الأب واضطر إلى أن يكتب حق البنات في حياته. حرص الإخوة الزائد حرص الإخوة الزائد خصوصا إذا كان الأخ هذا يعني صاحب نعمة ومال وعنده ملايين فتجد بقى الإخوة اللي هم فقراء كل ينتظر موته حتى يحصل شيء يسيل لعابه على هذا. فإذا فوجئ أن الأب كتب كل شيء البنات والله يعني قد لا يحضر مأتمه ولا يدفنه، فليدفنه بناته أيضا، يذهب بناته يدفنونه. هذا الحاصل، هذا الحاصل، وهذا المعنى الموجود في أمر النبي بالعدل وقولي إني لا أشهد على جور. ليه جور؟ لأن حق الآخر الذي جعل له من قبل الشارعي قد تأثر، فلهذا سيضع هذا في قلبه الشحناء والبغضاء والحنق على أخيه. نعم، إذا كان في المعاملة يا باشمهندس، في المعاملة المعنوية دون المادية بتترك حزازات. يعني إن قبلت هذا الولد قبل الآخر. الأولاد الصغار اللي ما يعون، عنده 3 سنوات و4 سنوات يجد غيره في القبلة، في القبلة والتعامل، وأنك تقرب هذا. يعني لو عندك مثلا ابن عنده 3 سنوات وعندك مثلا ابن عنده 2 سنين، تجد نفسك مضطر إن قبلت هذا بتروح تقبل الثاني، وإن قبلت الصغير تخشى على نفسية الكبير. ده هذا فين؟ هذا في الأمور المعنوية. كيف بالأمور المادية؟ ده مش نفقة، ما عادش نفقة، ده تملك، هيعطيها جزء بدل تملك. فين النفقة بقى؟ لكن بنت في كلية الطب وبنت في دبلوم تجارة، بنت مجتهدة ودخل الطب وابوها ينفق عليها في أسيوط، وأخرى أو ولد آخر عنده في دبلوم تجارة، هذا ماشي، ولن يجد الولد في نفسه شيئا من هذا القبيل، لأن هذا جهده، أبوك ما منعك أن تجتهد. نعم.
لو وقفنا جهنا مع لفظة النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم، لأن الأولاد لا يحجبون أصلا حج المال.
طب والأب والأب والأم ما يحجبوش أيضا.
علاقة مع لفظة جهنا سووا بين الأولاد.
لا، هذه ظاهرية مردودة. لو قلنا نقف مع اللفظة سووا بين أولادكم، لأن أصل مسألة مسألة أولاد، لكن لا تقف مع أولادكم، قف مع سو، قف مع عدلوا، قف مع عدلوا من جهة المعنى، ما تقف مع أولادكم، لأن النزاع كان في أولادكم. البشير أعطى بعض ولديه وترك بعضا، فليقال بقى سو بين الورثة وسو بين كذا، خلاص سو أكل ولدك نحلته ماذا؟ يبقى قضية قضية أولاد، لكن اعدلوا بموجب إيه؟ بموجب أن الله جعل لهؤلاء حقا في تركتك وفي مالك، يبقى اتق الله وعدل. نعم.
هل يلحق الأب في حالة ترك الأب الورثة لبنيه ومات، هل يستوجب عليه رد جزء العم؟
يعني لو كان قد كتب،
لو كان قد كتب ومات.
نعم، من إذا كان الأب نعم، إذا ما خلاص بقى، هي أصل مسألة واحد. إذا ثبت الحق بيثبت للشخص ولأولاده إن كان قد مات، ولأولاد أولاده إن كان قد مات أولاد الإبن، وهكذا. يعني المؤمن نثبت الحق. مسألة إذا كتب للبنات ثم مات الأب، وكان قد كتب للبنات وحرم الإخوة فمن أهل العلم من يقول إذا آل المال إلا البنات وكانوا قد تملكوا هذا المال، هذه القطعة الأرض مثلا أو الشقة في الحياة، إن كانوا قد تملكوها فلا يلزمون بإرجاعها. وأما إذا ما تملكوها، يعني كتهبة هكذا مثلا على أوراق، لكن أوراق صورية، مسألة صورية، لكن ما تملكوها بالفعل، ما تملكوها بالفعل وتصرفوا فيها تصرف الملاك، فحينئذ يكون شأنه شأن الوصية، شأن الوصية، يعني تكون من الثلث، تكون من الثلث إذا أجازها الورثة. إنما إذا تملكوها في الحياة صارت لهم، وإذا صارت لهم ولو آلت بمحابات أو بهذا فإن الإثم على من مات ولا شيء على البنات. لكن القول الآخر أنه لا، طالما آل على وجه غير مشروع فإن البنات إنما يأخذن حصتهن فقط والباقي يرجع إلى الوراث ولو تملكوا لأنه آل إليهم بطريق غير مشروع لكن لو وافق الإخوة حال كتابة الأب ثم بعد موت الأب عادوا في هذا وقالوا نحن نرجع كنا نوافق وكذا وكان أن نرجع لا اعتبار بهذا الرجوع، فالعائد في هبته كالكلب يقيت معه في قي. لكن الحقيقة من فتاوى علماء كثر يقولون بأن الأمر إذا قال حتى قالوا حتى لو كان في محابة حتى لبعض الورثة لو الأب حاب البعض، وأنا ما أدري والله ما وجه هذا أصلا، لكن فتاوى كثير لأهل العلم في هذا يجوزون مثل هذه الأشياء. لكن نقول إذا انتقل الشيء إلى الشخص بطريق غير مشروع فإنه لا تملكه إلا بما أذن له الشارع فيه وما يقول هذا عند الأب وليس عندي أنا، لا لأنك أخذت زيادة حق. نعم. نرجو هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن يكون هذا من باب التخفيف يعني. فإذا مات بقى العم وله أبناء يبقى يعطون لأبناء العم نعم نعم.
واتفقوا بعد الموت على أن هذا يسدد المصاريف الذي تعلم بها، يكون هذا تجاوز؟
يعني ده بيعاقب إن هو دخل الطب بقى ولا إيه؟ يعني يعاقب لما كان مثلا أبوه بيصرف عليه أيامها، زي ما كان واحد زمان كده ومثلا في الإعدادي كان واحد بياخد سغين قرشين، قرش للحمار وقرش له، للحمار نركب حمارا نروح الوكالة نحط الحمار وندفع قرش، قرش الحمار وقرش لك. طيب قرشين الواحد كان ياخدهم في اليوم، قرشين اليوم ابنك بقى بياخده وهو في بيته، ابن اصلا بياخد عشان يروح المعهد كام؟ 10 جنيه، وروح من بيته داخل بيته وانت كنت بتاخد 6 كيلو ماشي رايح بالحمار تاخد قرشين، هتحسبها بقى بالايه؟ يعني يعاقب؟ لا طبعا طبعا. ومساله برضو التراضي أصبحت الآن مبناها على الجاهل، التراضي المعتبر تبين الحكم الشرعي الأول، تقول لا يلزم يا جماعة، لكن أنت أخوهم أنت لا تلزم، لكن لو حبيت ترضي إخواتك يبقى جزاك الله خير، لكن لا تلزم. إنما اليوم بيطلعوا حق الزواج وبيطلعوا حق تعليم وبرضا كل حاجة، ليه؟ لأنه ما يملك خلاف هذا، كأنها ميراث شرعي تماما ما يملك شايف معهود الناس كده، فخلاص هو موافق على بناء على معهود. لكن لو عرف وبالتالي لو خرج شيء عن الحد هذا لا يتسامح في مع أخي أبدا، ولو كان 1000 جنيه بينما هو ترك له نصف الدين، لو عرف بأن نصف الدين هذا له لن يترك شيء، فلا بد من تحديد هذه الأشياء. زي اللي مثلا بتحكم أنت في قضية قتل الخطأ، بين الدية بالضبط ثم تدعو إلى العفو، لكن تقول بقى انت تاخد العوض واصل مش عارف ايه والراجل ما وروش يا عم وخلاص اعفو، انا تاخد ايه يعني؟ هتاخد ايه يعني؟ هديك 2000 جنيه هديك 3000 جنيه وخلاص؟ لا، ازاي ده دية، والدية تكون على عاقلة في الخطأ، في العاقلة، على العاقلة، عنده ابناء عم، عنده عمومة، عنده كذا يسدده. لكن بعد الحكم بهذا تدعوه الى التنازل والى العفو، لا إشكال في ذلك أبدا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه المعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. الموضوع يا طول احنا في القياس. ليه بقى؟ ليه؟ لا خلاص، هو ملكه الآن يبقى لإخوانك في التركة مثل هذا. طيب هل يقول لهم مثل المال؟ المال بيتغير، هو ملكه مثلا شقة ولا ملكه ايه بالضبط؟ لا لا لا. طيب ال50,000 دول مر عليهم 10 سنوات، انت ال50,000 عملك مشروع اليوم، بعد 10 سنوات لما يجي اخوك ياخد 50,000 من التركة بعد ذلك ولا يسوي شيئا، ولا يسوي شيء. انه احنا النهاردة وكان حد بيتصور ان هو بينطق في بيوت مليون، ابدا انت كنت بتيجي تشتري بيت مثلا، كل اللي بتشتريه ده قريب كمان يعني، ده هذا قريب مش زمان يعني، ده هذا قريب، كل اللي بتمشي فيه ده بيت ب60,000، ده بيت ب70,000، ده بيت بكذا. النهارده المتر نفسه ب60,000 و70,000، المتر نفسه ارضي في بعض الاماكن، يبقى بيختلف بيختلف. لكن انت مثلا هتعمل له انت مشروع ولا ده مشروع لك انت واخواتك، يبقى ده مثلا او تجعل لهم نظير هذا، اما مثلا تعطيه ذهبا ويبقى لهم جرامات ذهب، يبقى مثلا احنا احولها الى ذهب واعطيه مثلا 100 جرام او كذا الى ذهب مثلا، او يعطى نظيره في قطع الارض خد 50,000 بس انا بكتب لكل عيل من اخواتك ايراثين، الايراثين اليوم ب50,000 مثلا، يبقى يعطيه كل عيل ايراثين اليوم، الايراثين دول القيراطان بعد 20 سنه 30 سنه بتختلف القيمه، يبقى ما ظلم. المهم يعني الامر هذا الانسان لابد ان يحتاط فيه وياخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، اكل ولدك نحلتهم هذا، يبقى النحل على وجهها الشرعي. نعم.
شكرا لباز، شكرا لكم.
نعم.
اقسم العطية.
نعم.
قال: واما بالنسبة للاخوة او الاقارب الاخرين كبني العم، يجوز ان يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح تصير عطية، اذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس، ان يعطي اخاه كذا ويعطي ابن اخيه
هبة، يعني مرض هبة. نعم.
وخاله كذا لا بأس ان يعطيه، ما هو على حسب الميراث، ما يلزمه أن يكون على حسب الميراث، لأن هذا خاص بالأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ما قال اتقوا الله وعدلوا بين الورثة،
سبحان،
قال وعدلوا بين أولادكم. فلو كان له أخوان وأعطى المال واحدا من إخوانه في حال صحته ولم يعطي الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخل
خاله ليس وارثا،
عم أعطى خاله لا بأس ما دام في الصحة، ما هو بمريض.
نعم، دعك من الخال، هذا خارج النزاع، لأنه أصلا ليس وارثا، بل لو أعطاني أنا كل تركته، لكن الكلام في الورثة، الكلام في الورثة، الكلام في الورثة. فنقول والشيخ ابن باز بيفتي هذا، نقول فتاوى كثيرة، مش الشيخ ابن باز فقط، فتاوى كثيرة ترى عدم، بل الجمهور أصلا، بل الجمهور أصلا على عدم وجوب العدل حتى بين الأولاد. لو تتكلم في هذا في الخلاف، حتى في الأولاد لا يلزم، لا يلزم. ويستدلون على ذلك بنفس النص هذا في حديث النعمان، وكذلك ببعض الأثار كما عن ورد عن أبو بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لو كنت أخذت جذاذة، لأنه كان جعلها جذاذة 20 نخل أو شيء من هذا، وقال في مرضي لو كنت أخذته، قالوا فهذا يدل على أن الأب قد يخص بعض الأولاد دون بعض إذا كان لحاجة في هذا. والأمر الثاني أن النبي قال: أشهد على هذا غيري، في نص حديث النعمان، فلو كان حراما لما جوز له أن يشهد على هذا غيره، وطبعا هذا مردود. أما النص أشهد على هذا غيري، هذا باب التغليظ عليه والتنفير، لأنه إذا لم يشهد النبي على هذا وقال أشهد على هذا غيري، معناه أنه لو كان مباحا ولو كان مشروعا لشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسره قوله فإني لا أشهد على جور. وأما فعل الصديق رضي الله عنه فقط، فهذا فعل صحابي يعرض على النص. فهذه المسألة مسألة خلافية حتى في أصلها، أصلا هل يلزم الأب بالعد بين الأولاد في العطية أم لا، هذه أصلا مسألة خلافية في أصلها، فضلا بقى أنك تعتبر سائر الإخوة أو لا تعتبر. فأنت فالشيخ هنا بنى على إيه؟ على ظاهر النص، على ظاهر النص. من بنى هذه المسألة بنى على ظاهر النص، وهو أنه يعدل بين الأولاد، لكن لا يلزمه العدل بين الأولاد وبين سائر الورثة في هذا، لأن النبي قال أكل ولدك. والجواب عن هذا أن القضية التي قال فيها النبي أكل ولدك إنما كانت قضية أولاد وليست قضية أخرى، قضية أولاد، ولهذا أفتى فيها صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى المعنى الذي من أجله وجب العدل بين الأبناء، ما هو؟ للاستحقاق، فلما تساوى هؤلاء في الاستحقاق وجب أن تعدل بينهم. وهذا الاستحقاق معروف من قبل الشارع. فما الفرق بين هذا الوارث وهو الابن وبين هذا الوارث وهو الأخ إذا كانوا يستحقون هذا؟ لكن هذه حجة وعمدة من رأى عدم العدل بين أولادي وبين غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عدل بين أولادكم. وهذه كما قلنا اعتماد على ظاهر يخالف المعنى، وهذا الظاهر على العين وعلى الرأس لأنه أصلا خاص بهذا، مثل قوله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فهل تعلق على ظاهر النص تقول الربيبة إذا كانت في الحجر؟ لأن الغالب هو هذا، الربيبة كانت في الحجر تكون في الحجر، هذا غالب. لكن ماذا لو كانت الربيبة ابنة الزوجة في غير الحجر؟ انظر إلى المعنى، انظر إلى المعنى. فالنبي لما قال اتقوا الله عدل بين أولادكم، لأن الظلم إنما وقع أو التفضيل إنما وقع في بين الأولاد، هذا لا يمنع أن يتناول الحكم غير الأولاد بموجب الاستحقاق، بموجب هذا من هذا من جهة المعنى. ومن جهة الأمر المعنوي الآخر، أمر معنوي، وهو أن العلة في تفضيل في النهي عن تفضيل بعض الأولاد على بعض هو وجود ماذا؟ الشحناء والبغضاء والكراهية والحسد، وهذه موجودة أيضا في الإخوة نفس المسألة، وهذا أمر تراه أمامك بعينيك. أنا أقول لك بعض الإخوة قد يتبر من أخيه، ولهذا تجد هؤلاء انتبه الذين يجوزون التفضيل هذا يقولون في بعض الفتاوى إلا إذا كان قصده حرمان الورثة، إذا كان قصده الحرمان الورثة لا يجوز، إنما إذا كان يعطي هكذا من باب يعني مكافأة وغير هذا فلا يلزم بالعدل، لكن إذا كان سيحرم إخوانه يقصد الحرمان فلا يجوز. أنا ما أدري والله ما معنى يقصد الحرمان هذه، ما معنى يقصد الحرمان؟ هو أصلا ما كتب البنات إلى وهو يقصد الحرمان. طب ولو ما وجد هذا القصد سيكتب لبعض أولاده دون بعض بدون قصد، هذا الولد صالح، هذا الولد كذا وكذا، هذا الولد قر عينيه، فلفرط محبته أراد أن يعطيه شيئا زائدا لا بقصد حرمان الآخرين بل بقصد هذه المكافأة. ولهذا اليوم الناس تستفتي في مسألة ولد يحمل أباه المريض وكذا وكذا ويعمل، فيكتب له الأب بعض تركته يقال هذا مقابل بر، هذا على قول الجمهور جائز، لكن ما الدليل؟ ونقول الابن البار بوالده إنما أجرك على الله، هو أنت تبر من أجل أن تأخذ مالا؟ لا. ولهذا لو أن الأولاد علموا هذا لقالوا لا تعالى ارفع يدك، أنت بتروح بابوك المستشفى كل أسبوعين هنأجر له واحد، إذا كنت هتروح لأبوه بقى كل أسبوعين ولا مثلا تجيب له كوبات مية ولا زوجتك مثلا تعمل له أكل أو شيء، خلاص إحنا سنؤجر واحدا يقوم على هذا العمل، لكن تأخذ نصف فدان أو تأخذ فدانا أو تأخذ كذا، فهذا لا شك أن المعنى موجود وهو العدل بين أهل الاستحقاق. نعم، لكن هذا قول نعم يقول به بعض العلم، كما قلنا الجماهير أصلا على حتى الأصل في الأولاد مسألة العدل أنه لا يلزم في ذلك العدل طالما أنه أن هناك حاجة لذلك. نعم، دي بقى مسألة أخرى، هل هيبقى ينظر في مسألة يعني على حق على وفق المراث ولا يسوي ولا يسوي؟ هذا اللي محل اجتهاد لأن ما فيها نص، يعني هذا محل اجتهاد، هذا بقى حسب المفتي ما ترجح عنده، اللي ترجح عندنا أن تكون على حسب الميراث يعني. نعم نعم.
يقول أمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص تعطيهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا، فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح وضرء المفاسد يقتضي تحريمه.
نعم، يعني يقول ابن القيم لو ما أتت السنة الصريحة بالعدل بين أولادي وكذا لكانت أصول الشريعة وقواعدها تقتضي هذا. طيب إذا كان هذا في الأولاد، إذا كان هذا في الأولاد، فنقول نفس المسألة، لو لم تأتي السنة بالعدل، ولو كان اللفظ بين الأولاد لكن في المعنى يعم الجميع، لو لم تأتي السنة بهذا لكان أيضا مقتضى النظر العقلي والقواعد والأصول تقتضي هذا. إذا كان الله يقول في كتابه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فكيف بمن يكون له الحق؟ كيف بمن؟ وبعدين انتبهوا يا أخواني نقطة أخرى، فإن الشريعة متشابكة ومترابطة. هذا الذي جعلنا له الحق، جعل له شرع الحق في الميراث إذا مات الوالد وكذا، وتعلق هذا الرجل بها بتركة هذا الرجل الأخ، تعلق بتركة الرجل، هذا الرجل على قدر ما يكون له من الغلم يكون عليه من الغرم. هذا الرجل بالأمس هو اللي دافع دية هذا الرجل في قتل خطأ لفلان، أليس هذا الرجل كان يحمل عقلا؟ الأخ هذا مش حمل العقل أمس، فعلامة تحرمه اليوم لوجود البنات؟ هم البنات هن لواتي سددن عنك الدية، دية قتل خطأ. فهناك الشارع يعطي غنما ويجعل غرما، فبموجب ما يمكن أن تتحمله من غرم لك أيضا ما يمكن أن يكون من غرم. طب لو قال العم أنا هو عنده أولاد ذكور وأنا مش هشتل في الدية لأن أنا غير وارث. أنت غير وارث اليوم لكن ممكن تكون وارث غدا. واحد أخذ زوجته وأولاده ورايح زيارة وانقلبت السيارة، مات الجميع، أقرب واحد أنت، فبالأمس كنت أنت بعيدا واليوم أنت الوارث الوحيد، فممكن في لحظة يكون هو عم ومع ذلك يرث، ومع ذلك يرث. أحد الإخوة له أخ مسافر إلى الخارج، ما شاء الله كان تقريبا في الكويت أو في دولة خليجية، يعني جايب بها فلوس كتير وما عنده ولد، ما عنده لزوجة فقط، وطبعا الأخ بقى رسم فيه في راسه بقى إن شاء الله كل هذا بيقول إليه. قبل موت هذا الرجل حمل زوجته قبل أن يموت بأسبوع، فإلى آخر لحظة وقد يكون معه الولد إلى قبل أن يموت بأسبوع ويموت الولد، فيصبح الأخ وريث، يصبح الأخ وريث، وهذا معروف. نعم اخرأ.
ما أجيبني عن عائشة.
نعم. مال؟
ما أجيبني عن عطاء أبو بكر عائشة.
نعم.
قال ابن قدامة يحتمل أن أبو بكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكذب. قال ابن حجر قد أجاب عروة عن قصة عائشة لأن أخواتها كانوا راضين بها.
الحمد لله. الحمد لله. يعني أقول كانوا راضين عن ذلك، كانوا راضين في عطاء أبو بكر رضي الله عنه لو أعطى، لكن أبو بكر لما لم تتسلم عائشة ونزل به الموت صار حكم الايه؟ الوصية. نعم. نعم. ما هو ده بيؤكد كلام القدامى. مش وجوبها.
تاسعا، قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت، فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الفطر، وأمثال هذا كثيرة جدا. تنبيه، هذه الأدلة التي ذكر المؤلف ما هو أعم من محل
منها ما هو أعم
من محل النزاع، لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس، ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ، فإنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص، وكحديث الدين والمضمون.
وهذا لا يخرج عن قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إذا قيل لا بد من النص نقول والقياس نص، وما إيه القياس؟ ما هو أصلا أن تلحق فرعا لا نص فيه بأصل فيه نص، يبقى أنت عدت إلى النص. ولا ينفي أيضا فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول أن ترجع إلى العلماء، لأن إذا رجعت إلى العلماء فإنما تأخذ بكلامهم الموافق للنص، يبقى عاد الدين كله إلى النص. نعم.
ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق، وقال فيه عليه الصلاة والسلام فلعله نزعه عرق. والقصة صحيحة مشهورة.
أي نعم، هذا قياس أراح في هذه المسألة، لأنه ليس باللازم أن يكون إذا كان الأب أبيض اللون والأم أبيض بيضاء وكذا أن يأتي الولد أبيض، قد يأتي أسود تماما. وقد يكون العكس، الأب أسود ومع ذلك يرزق الأب ولدا أبيض مع أن الأب إيه أسود. عندنا أخ زميل يمكن أكون أبريمارك، تعرف أبو أنس طلعت ولا ما أدركته؟ طلعت مرغن. أي نعم، هذا أخ نوبي يعني أصمر جدا، ومع ذلك أولاده بعضهم أسود أصمر وبعضهم إيه أبيض. فهذا لعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى أوجه
تطرق
الخطأ إلى القياس.
نعم.
قال اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. أولا ألا يكون الحكم
فرق معلل. بين حجية القياس وبين اعتبار القياس. حجية القياس هذه عليها أهل العلم إلا أهل الظاهر، ولا عبرة بكلامهم في هذه المسألة، بل مما ينتقد في أهل الظاهر ترحيتهم القياس. وابن القيم له كلام موسع على الاحتجاج أو أدلة حجية القياس. أما بقى أن هذا القياس منضبط أو غير منضبط، هذا القياس صحيح أو غير صحيح، هذا ينظر في كل قياس بحسب. نعم.
اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. أولا ألا يكون الحكم معللا، كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا، وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا.
نعم.
ثانيا ألا يصيب،
يعني ألا يكون الحكم معللا كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار، يعني السبب في نقض الوضوء بلحم الجزور أنه حار وعليه يلحق اللحم حار، لا هذا تعبدي. نعم.
ثانيا ألا يصيب علته في نفس.
نعم.
الأمر
وهو إيه؟ فين بعد ليس تعبديا؟ نعم.
ثانيا ألا يصيب علته في نفس الأمر، كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم. ثالثا أن يقصر
ألا يصيب علته في نفس الأمر، كألا يكون علة الربا، كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم. نعم. نعم. ايه
مراجع الى عدم التاثر، واذا كان هناك مجتهد اخر يعلل نفس الحكم بعله اخرى فهو راجع الى قاعده الخط المركب.
نعم.
ثالثا ان يقصر في بعض اوصاف العله، كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان، فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد.
إيه نعم، يعني يقول من ضمن الأمور التي قد تنتقد على أو يتطرق إلى القياس الخطأ منها أن يقصر في بعض أوصاف العلة. القياس هو أن تلح فرعا بأصل في حكم الاشتراك في علة، لكن قد يقع الخطأ ويتطرق إليك إما من قبل الحكم هل هو معلل أو غير معلل، أو من قبل العلة استوفيتها أم لا في أوصافها. فقال أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن مثلا يقول علة في القصاص القتل العمد، القتل العمد. طيب ما نفس القاتل إذا اختص وليد دم اختص من القاتل فإنه عمد لكن لا يقتص منه. ليه؟ لأنه ليس متعديا. يبقى لابد أن نضيفها إلى القتل العمد بقصد العدوان، يبقى أن يكون فيه عدوان، اعتدى فلان على فلان فقتله عمدا. نعم.
رابعا أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابيا مجامعا، فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة للكفارة وهو باطل.
نعم، أن يضيف إلى العلة أيضا ما ليس منها، كان يجعل علة في إلزام النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بالكفارة لما قال أهلكت، قال وما أهلكك، قال وقعت على المرأة في نهار رمضان، أن يجعل علة كونه أعرابيا مجامعا. يعني معنى ذلك على قولك هذا يكون الحضري إذا كان يعيش في الحضر ليس عليه كفار، لأنك جعلت من العلة أن يكون عربيا. لا، العلة أن هذا الرجل جامع امرأته في نهار رمضان، الكفار لماذا؟ لأنه جامع امرأته في نهار رمضان ذاكرا عالما مختارا، وعليه فكل من فعل هذا يلحقه تلحق الكفار. ومن هنا قلنا بأن الراجح هو أن المرأة عليها الكفار. لأن ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ بعض أهل العلم يرى أن المرأة ما عليها كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومر امرأتك بالكفار. وهذا الكلام ضعيف، لأنه ما الفرق بين المرأة والرجل؟ المرأة في صيامها من جهة الأحكام أليست كالرجل؟ من جهة المفطرات، من جهة المفطرات. والجماع خاص بالرجال، لم يأتي دليل، فالجماع ممنوع. الجماع من أعظم المفطرات سواء للرجل أو للمرأة. فعلامة جعلت الكفارة على الرجل فقط دون المرأة، يبقى من جامع في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا لزمته الكفارة، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. يبقى لماذا لم تذكر المرأة؟ لأنه لم يسأل عنها، ولأن الأمر واضح، فالحق المرأة والرجل واضح، ولهذا لا يصح أن تقول وتأخر البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لأن هذا ليس وقت حاجة، هو ما سأل، هو سأل عن نفسه. نعم. نعم، من فعل فعل لطف نهار رمضان، من أتى بهيمة، كل هذا طالما فيه فرج، لا شهوتها، لا لو شهوتها مجرد دون فرج يبقى هذا ليس عليه الكفار. مثل ما لو أمنى لكن في فرج، سواء فرج آدمي محرم أو غير محرم، يعني محرم في غير رمضان يعني أو غير محرم، أو في فرج بهيمة أي شيء يلحق بها الحكم. قوم لوط، نعم، فعل قوم لوط هذا يلحق به الكفارة كما لو أتى امرأته، تمام، لا فرق. نعم.
خامسا أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، كما لو ظن التفاحة مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل. تنبيه، اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب.
إذن بعد اعتبار حجية القياس ناجي، القياس لا يعتبر يبقى معروف، يبقى لابد أن يكون الإلحاق صحيحا، ولابد أن يكون العلة واضحة وحسب الوصف الشرعي، ولابد ولابد. الخطأ يتطرق إلى القياس من الخلل في اعتبار الإلحاق هذا والعلل وغير ذلك. يعني ما يناقض القياس الصحيح هو الخطأ الذي قد يتطرق إلى القياس. نعم نعم. طب خلاص اقرا من نسخه من ديت، ماشي مفيش اشكال، خد هات نسخه. نعم
هي التنبيه
يعني
هي منفصله
كل الكتاب. تنبيه من تنبيه من
حتى اللي هي التنبيه اللي هو لسه يقرا.
طيب ماشي.
تنبيه قال: اعلم ان هذه الخمسه المذكوره هنا راجعه الى القوادح الاتيه في اخر الكتاب. اما الاول وهو أن لا يكون الحكم معللا إلى آخره، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وأما الثاني وهو أن لا يصيب علته في نفس الأمر إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا. وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل. وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخره، فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه إخلال بجزئي العلة، والإخلال بجزئها كسر لها، وهذا القادح لم يذكره المؤلف. وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخره، فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو منع وجود العلة في الفرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون.
نعم، عندنا حكم ألا وهو أن المسكوت عنه قد يلحق به المنطوق. المسكوت عنه قد يلحق بالمنطوق إذا كان الحكم يتناوله، بل ربما يكون أولى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. المنطوق ما هو؟ تحريم الأف، ألا تقول الودين الأف ولا تقول لهما أف. طيب المسكوت عنه ما هو؟ الضرب. وهو داخل من باب أولى أم لا؟ من باب أولى، بل هو أقبح من الأف. لكن لماذا نص على الأف ولم نص على الضرب؟ لأن لو نص على الضرب لقلت الضرب هو المحرم، هو المحرم فقط، والأف دي سهلة، الأف ما في إشكال، لأن الإنسان قد لا يأتي في ذهني أن الأف محرمة. لكن كلنا يعتقد، حتى الكافر ربما يعتبر هذا أيضا من العقوق، ضرب الأب، تجريد ضرب الأب، يعني كلنا يستنكر ضرب الأب، لكن من الذي يستنكر الأف؟ فلهذا لما نص على الأف إنما كان نص لعلة، وهي أن هذه قد تغيب عن البعض، ولهذا نبه عليها. والمسكوت عنه متقرر في النفوس أنه أولى بنا المنطوق به هنا. نعم.
قال: فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان: الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه.
نعم، أن تبول في الماء الراكد مباشرة، وطبعا النبي نهى عن البول في الماء الراكد. هل يفرق بين كونك تبول في الماء الراكد مباشرة أو تبول في إناء ثم تصب في الماء الراكد ما في فرق، ما في فرق، لأن المنهى عنه ماذا؟ هو أن يكون البول في هذا الماء الراكد سواء بإناء تصبه أو مباشرة، ما في فرق. كذلك إرضاع المرأة للطفل الصغير دون السنتين، فسواء التقم ثديها فرضع أو صبت هذا في إناء ثم شربه لا فارق. فالإلحاق هذا الحق المسكوت عنه بالمنطوق، يقول الشنقيطي رحمة الله عليه وعلى ضربه، يعرف ذلك بنفي الفارق وبالجامع. نفي الفارق يقول أنه لا يحتاج، وضبط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى تعرض العلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه، هذا ما يحتاج لأنه معروف لا فرق. نعم.
إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. الثاني وما كان
هنا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق لنفي الفارق. نعم.
الثاني
ما معنى كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة؟ الحق أربعة عدول بالعدلين،
يعني وجاء أربعة شهود
أولى، أي في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني اثنين من أهل العدل. طيب لو جاء أربعة يبقى من باب أول. نعم. فالله حينما قال وأشهدوا ذوي عدل منكم هذا ينفي أن يكون واحدا لكن لا ينفي أن يكون أربعة. نعم.
الثاني هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا، كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في
حرق المال هنا وإغراق المال واحد. يقول كالحق حق مال يتيم وإغراقه بأكله في الحرم، الله نهى عن أكل مال اليتيم صح؟ وجعل هذا حراما، أكل مال يتيم أن تأخذ منه بغير حق. طب لو أحرقته، طب لو أغرقته، يبقى هذا نفس المسألة، فالمسكوت عنه أخذ حكم منطوق لكن مساوي له، يعني سواء أكلته أو أغرقته فواحد، إنما الضرب ليس مساويا، إنما الأف ليس مساويا للضرب، يبقى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. نعم.
وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه،
هذا مساوي، صب الماء أو تبول أنت هذا مساوي، يبقى المسكوت عنه مساوي للمنطوق، والحالة الأولى
أولى من
المسكوت عنه أولى من المنطوق، وكل هذا في الإلحاق بنفي الفارق. نعم.
الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
نعم. الحالتان الأول والثاني هذا في القطع، الثاني بقى الثالث والرابع في الظن، ما كان مسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب وليس بالقاطع، كإلحاق
شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
يبقى من باب أول شهادة الكافر، إذا كان الفاسق رضت شهادته هنا من باب أول شهادة الكافر. لاحتمال
الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه، والفاسق متهم في دينه. وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العوري نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء. ولكن هنالك احتمال آخر، وهو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن.
نعم، يعني يقول هذه لا شك الظاهر أن العمياء أولى بالحكم وهي مسكوت عنها من العوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في الأضحية أن يضحي الإنسان بالعوراء البين عوره. طيب العمياء نقول من باب أولى، لكن هل هذا رجع إلى ظن غالب أو إلى قطعي أمر قطعي؟ قالوا إلى ظن. ليه؟ ربما فعلا يكون هذا، لأن طبعا عمياء أولى، فلهذا المسكوت عنه يكون أولى بالحكم. وربما يكون لأن طبعا العور هذا نقص في الثمن ونقص في الجمال ونقص في كذا، يبقى العمى من باب أولى، العمى من باب أولى في هذا الأمر، في نقص القيمة والثمن. يعني قد إن عللنا في النهي عن العوراء لأن العوراء تكون أقل قيمة من الصحيحة، فنقول العمياء من باب أولى. لكن محتمل علة أخرى، وهي أن العوراء لا تأكل أكلا جيدا نتيجة العور، حيث إنها لا تأكل إلا ما يقابلها، فيؤدي هذا إلى هزالها. طيب لو جينا نقول العمياء أولى بهذا، لا. ليه؟ لأن العمياء لا يتركها صاحبها إلى نفسها، إنما العوراء يتركها إلى نفسه ولهذا تتأثر في طعامها، إنما العمياء لا، يأتي لها بأجود الطعام ويجعله أمامها حتى تأكل، وبالتالي تكون أثمن، تكون أثمن هنا. إذن هذا الذي جعل المسألة مسألة ظنية. نعم، لا الأول طبعا لا شك من القيمة وكذا،
وبما ذكرنا نعم.
وعموما لا خلاف الحكم هو أن العمياء تلحق بالعوراء بل تتبادل، لكن هو تشكرية، هل هذا الإلحاق بالقطع بدليل القطعي ولا بالظن الغالب؟ إنما ولا خلاف أن العمياء أولى طبعا، إذا النبي نهى عن العوراء فيبقى العمياء من باب أولى. نعم،
وبما ذكرنا نعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله.
نعم،
وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه.
نعم،
الرابع، وما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان ترضيان لا يعلق.
نعم، وصفان ترضيان، وصف ترضي يعني لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق، وصف ترضي يعني ملغى غير معتبر، وصف ترضي يعني غير معتبر. نعم،
وهناك احتمال
يعني الحكم في الأمة سوف يكون هو الحكم في العبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة للرزق لا اعتبار بهم. نعم.
وهناك احتمال آخر وهو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من أعتق شركا له في عبد إلى آخره، لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا أعتق يزال من مناصب الرجال، يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة. تنبيه: نفي الفارق قسم من تنقيح المناط. قال: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا
المسكوت عنه طارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، وطارة يكون مساويا في الحكم بالمنطوق، وعلى الحالتين، إما أن يكون نفي الفارق قطعيا، وإما أن يكون نفي الفارق ظنيا غالبا. فإذن القاعدة التي نستفيدها أن الشارع مستحيل أن يأتي بحكم للمنطوق ويكون المسكوت أولى منه ولا يعطيه الحكم، ولا يعطيه الحكم، بل إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوقي لزم المسكوت هذا حكم المنطوق، بل يكون أولى من حكم المنطوق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف مع الضرب، مع الضرب. ومستحيل أن الشارع يحرر مثلا هذا الشيء لعلة الشحناء ثم أنت تبيح ما هو أعظم، ومستحيل الشارع يحرم عليك الخلوة بالمرأة ثم يبيح لك أن تضع يديك على جسمها وأن تخضع لها بالقول. يبقى الإنسان ينظر إلى هذه المسألة، وهذا مقتضى النظر العقلي بخلاف يعني منصوص الشارع على هذا، لكن هذا بالنظر العقلي معروف، هذا عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء. نعم.
تنبيه: نفي الفارق قسم من تنقيح المناط. قال: اعلم أن نفي
يعني الفارق واحد مثلا يكون في حقله، يقول مثلا يمنع لو أن واحد يعني جاء عند هذا الصور عند هذه البوابة لأفعلنا به كذا وكذا، فجاء واحد وقفص في منتصف في ملكي ويقول ما جيت عند البوابة، هل يقبل هذا منه؟ وإنما أراد من أتى البوابة كذا وكذا، يعني من اقترب ملكي سواء كان عند البوابة سواء كان في وسط ملكه أو كذا، هذا أمر معروف. نعم.
قال: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه، اختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية، ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول:
ده مفهوم الموافقة. الفرق بينه وبين مفهوم المخالفة أنك بتعطي المسكوت عنه حكم هيخالف إيه؟ هيخالف المنطوق، ده في مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة لا، تعطي نفس حكم المنطوق. فقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة ما هو؟ إن جاءك العدل الثقة وكذا فاقبل خبر، يبقى الحكم اللي هو جعل للمفهوم هذا خالف ماذا؟ المنطوق. هذا معنى مفهوم المخالفة. لكن مفهوم موافقة لا يعطى حكم المنطوق بل أولى أو يكون مساوية. نعم.
ولهم في ذلك أربعة مذاهب،
اختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية. نعم.
ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي.
نعم.
الثاني: أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ.
نعم.
الثالث أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. قالوا ففي مفهوم الموافقة يطلق
حدها بقول عند القائلين بالمجاز، نعم، الذي لا يقول بالمجاز يقول هو مقتضى السياق هذا المعنى ما يحتاج إلى مجاز. نعم.
ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية.
في مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل، مثل جعلوا أصابعهم في آذانه، أطلق الجزء أصابعه، جعلوا أصابعهم في آذانه، أطلق الكل وأريد به الجزء، العكس أطلق الكل وأريد به ليه الجزء، وقد يطلق الجزء ويراد به الكل. نعم.
قالوا ففي مفهوم الموافقة يطلق
أخرى يطلق الأخص، شد عندك.
قال وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم. فقد أطلق التأفيف في الآية وأريد به عموم الأذى في هذا مجازا مرسلا كما زعموا. قالوا وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا. الرابع أنها لفظية لأن العرف اللغوي نقل اللفظ عن موضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. قالوا فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق. الضرب الثاني،
نعم، يعني في مفهوم الموافقة، يعني اللفظ دل عليه لا في محل النطق، يعني لم ينطق به، فاللفظ لا تقول لهما أف دل على الضرب، لا في محل النطق، يعني أن النص لم ينطق بالضرب إنما نطق بالتأفيف، لا تقول لهما أف. نعم. يبقى هو دلالة لفظية، دلالة لفظية باعتبار إيه؟ باعتبارهم في محل النطق، ليس في محل النطق، لكن إنما أخذ هذا من المنطوق بدلالته على المفهوم من باب أولى، فيكون عائد أيضا إلى دلالة اللفظ، لكن ليس في محل النطق، يعني أن الشارع لم ينطق به. نعم. فيبقى دلالة الموافقة دلالة لفظية لكن ليست في محل النطق، أي أن النص لم ينطق به لكن دل عليه. نعم.
الضرب الثاني وهو الإلحاق بالعلة الجامعة.
أظن أن هذا لا يخرج عن مسألتين اللي احنا ذكرناها في الدرس، وهي مسألة إلحاق الإخوة مع البنات في مسألة العدل بالأولاد بعضهم ببعض. فالنبي لما قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لا يقصد الولد كولد، لكن من يستحقه، سواء كان هو الولد أو كان هو الأخ أو كان هو كذا أو كذا، للتساوي، فيكون هذا المفهوم مساويا للمنطوق، فالأخ كالولد للعلة الجامعة ألا وهي استحقاقه. نعم.
الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل. طرق إثبات العلة.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص كما في حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الربوية على ماذا؟ لما قال ذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال والبر بالبر أو الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالإيه؟ بالملح. طب البر اللي هو القمح، ما الفرق بينه وبين الذرة؟ الذي يقال في البر هو الذي يقال في الذرة، ولهذا أهل الظاهر تمسكوا بظاهر النص ولم يعدوا لغير هذه الأصناف، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا، والجماهير نظروا إلى العلة وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف لأنه ربما تكون الأغلب ولا أن التداول فيها. مثل اليوم إحنا ما صرنا نذكر الشعير أبدا، لم يعد الشعير عندنا، كان الشعير يوما ما مذكورا. الشعير كنا نزرعه والواحد صغير يعني كان يرى الشعير هذا، الآن ما في شعير، مناطق يعني قليلة جدا ليست في بيئتنا الآن، بعدما كان الشعير هذا أساس عندنا، قمح شعير قمح شعير هذا الموجود كان، الآن ما في شعير. طيب الآن القمح ذاته ونحن مثلا في صدقة الفطر ماذا نقول؟ نقول أخرج الأرز الأبيض، كالأرز الأبيض وكذا مثلا الأرز، لأنه أصبح هو عندنا القوت والطعام السائد. القمح الآن صار فيه كلفة، يعني مثلا الواحد اليوم مثلا كيلة قمح لسه يعمل فيه هيذهب ويطحن ويفعل وكذا وكذا إلى آخره. لكن الأرز لا خلاف، أنت دكتور أنت فلاح أنت كذا، ما في بيت يستغنى عن الأرز. فتارة يكون التنبيه على ما هو غالب وعلى ما هو متداول أكثر من غيره، لكن لا يعني هذا أن الحكم يقتصر عليه. ولهذا جاء في صدقة الفطر النص صاعا من طعام، وجاء صاع من بر وصاع من أقط وصاع من، فين الأقط اليوم؟ فين الزبيب اليوم؟ الزبيب عندنا اليوم مثلا طعام، الزبيب لا، نتفكه به في بعض الحلويات نجعل الزبيب عليه. طب والأقط؟ ما عندنا أقط، لحم المجفف من الأغنام وكذا ما عندنا أقط،
لبن
من اللبن المجفف هذا. احنا عندنا شيبسي، شيبسي البطاطس، هذه الشرائح البطاطس هي نفس الأقط تماما زي شرائح البطاطس هذه، بس هي عبارة عن اللبن المجفف هذا نفسه تمام، هذا عند البدو. فإذا لا نفرق بين متماثلين ولا نجمع بين متناقضين. فما الفرق بين الذرة وبين البر؟ ما هو الفارق أصلا؟ ما في فارق، ما في فارق. نعم.
طرق إثبات العلة. قال أعلم أن إثبات العلة لها طريقان، النقل والاستنباط. فالنقل ثلاثة أضرب، والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول،
طبعا العلة تعلقها بالقياس، أنها لب القياس، لأنك تلحق فرعا بأصل لجامع العلة، فإذا اجتمع في العلة اجتمع في الحكم. طيب طرق إثبات العلة، يقول له طريقان. العلة، العلة هذه إما منقولة يعني دل عليها الشارع، نص عليها الشارع، وإما مستنبطة محل اجتهاد. فالنقل ثلاثة أضرب، والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. طيب أضرب إثبات العلة بالنقل. نعم.
الضرب الأول، النص الصريح على العلية. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل.
من أجل ذلك، من أجل التصحيح العلة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
واضح العلة هنا، لماذا نستأذن؟ لماذا السلام عليكم ورحمة الله؟ من أجل البصر. وعلي أخواني، فلا يأتي واحد يفتح الباب وينظر ثم يقول السلام عليكم أدخل أدخل، هو أنت دخلت خلاص، هو أنت دخلت الآن دخلت. إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر. فلا تفتح مغلقا حتى يؤذن لك، إنما تفتح في زي ما كان إحنا عندنا في الفلاحين برضه، كان ما فيش حاجة اسمها تدخل كده على طول، تدخل في وسط البيت لما توصل الآخر وتقول السلام عليكم. السلام عليكم إيه؟ ما قيمة السلام عليكم هنا؟ إنما جعل الإسلام أجل بصر. يبقى النبي نص على العلة ولا ما نص؟ نص على العلة. يبقى ما يأتي واحد يقول لك لا يا شيخ لسه أنا يعني إذا كان مثلا ما فيش بيننا وبين بعض ود كده ولا كده، إنما الود قائم، والود قائم، ود قائم كان عورات قد تطلع عليها مع الود قائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال إياكم دخول النساء قالوا رأيت الحم، قال الحم والموت ما لا يعتبره الناس يعتبره الشارع الموت، ما لا يعتبره الناس إن واحد يدخل بيت أخي عادي جدا لو دخل 24 ساعة عادي جدا، الناس ما ينكرون، ده وصل الأمر إلى الناس ما ينكرون على من أراد، مش من خطب، من أراد خطبة امرأة، فلان لافف على فلان داير على فلان ده قبل خطب فلان قبل خطبه اللي هي لا تخول له اي شيء من هذا خطب خطبة رسمية لا تخول له الخلوة ولا تخول له ان يخرج معه قبل خطبه دار لف داير عليها لافف عليها ماذا هذه عندكم سلمان ولا لا مش عندكم هذه يعني ناوي ناوي يخطب فيروح ويجي عادي جدا بل اعتبروا الآن الصداقات والزمالات أن تذاكر البنت مع زميلها عادي جدا ولو أدى ذلك يا صفر ولو بيات وأصبح هذا من حقيقة التمدن الذي يزعمونه نعم
وكان أعمى يا شيخ
نعم
لو أعمى يعني يلزمه أيضا الاستئذان لأن هذا الفعل هنا من كثير وهي البصر
قد يكون يعني هذا له اجتهاد يعني هذا أقصد لا يبرد
أيضا يا شيخ
لكن قد يكون هناك أمور أخرى ممكن أمور تتوقف على السماع ويكون البصر هنا نبه على نظيره ومثيله لأن النظر أن تطلع على العورات بنظر طيب لو اطلعت على العورات بسماع يبقى نفس المسألة نعم ولهذا الذي يظهر أن يكون الأعمى ممنوعا كذلك أن يدخل للعموم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نعم
وقوله نعم. صلى الله عليه وسلم
نعم نعم
قال لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على الناس لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثا فإذا أذن له دخل وإلا انصرف فليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاء وليست القضية قضية بصر ولكن من ناحية الدخول على النساء فالاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول مشروع لكل أحد وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب مع أن بعضهن يحتجب عنه فهذا يكون معه للاستئذان حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصرها أي أن من يكون محرما لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منهم فالاستئذان من أجل أن تتغطى الأجنبية أما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا يحتاج إليه غيره إذا كان من أهل البيت
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء ونحو ذلك من الصريح نحو إلا لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
أي بسبب
ونحو ذلك وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح
طبعا الصريح دلالته أقوى دلالة واحدة الظاهر دلالته أغلبية يعني يدل على خلاف هذا لكن الراجح الغالب هو الظاهر نعم
الضرب الثاني
إنما الصريح ليس له إلا دلالة واحدة نعم
الضرب الثاني الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف على وجه
أن يقرن الحكم بوصف على وجه
أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ورد يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرد رأسه بين حجرين
يعني أنه عوقب هذه العقوبة لكون العلة ماذا ما سبق وسرقه فاقطعوا أيديهما يبقى علة القطع ما هي السرق هذا واضح لكن يقال هذا بالإيماء والتنبيه فمن ذلك مثلا أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علته لكان كلامهم عيبا عند العقلاء. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلا يظن عاقل أن القطع علته غير السرقة. لو كانت العلة غير السرقة لما لم ينص عليها هنا؟ طيب ولو كان السرقة مهدرة، وصف السرقة مهدر طردي لا اعتبار به، فعلامة هنا رتب القطع عليه في الظاهر. نعم.
وبعض علماء الأصول يقول
وأذن وسبق المحيض، يقول وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض، علة الاعتزال الحيض. نعم. ووجود الأذى. نعم.
وبعض علماء الأصول يقول إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه به الراوي غير الفقيه.
نعم.
الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل، كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
الثالث أن يذكر للنبي
مخرج علته التقوى ويضاعف لها العذاب ضعفين، علته الفاحشة المبينة. نعم.
الثالث أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به،
كقول يعني سؤال فأجاب بجواب، هذا جواب يضم الحكم، يبقى معلوم أن هذا الحكم نتيجة هذا السؤال، يبقى مرتب على هذا السؤال،
كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة.
نعم، اعتق رقبة، يبقى هنا العتق نتيجة ايه؟ الوقاع في نهار رمضان. متى أنت تقول إنما ألزمه نبي الكفارة لكون هذا الرجل مثلا كذا، كان مثلا أعربيا أو كان نائما أو كان ما أدري أو لا، إنما الرجل يقول ويسأل النبي يا رسول الله هلكت؟ قال وما لك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان فقال النبي أعتق رقبة. يبقى إذن معلوم أن هذه الكفرة إنما رتبت على ماذا؟ على الوقاع، على الجماع، لا على غيره. نعم.
فدل على أن الوقاع هو علة العتق.
تمام.
الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان. الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن.
تمام.
ولو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا.
تمام. يعني أن يذكر أن يذكر مع الحكم شيئا حتى يعطي الحكم، ذكر شيئا لو لم يقدر التعليل به، لو ما كان هذا الشيء هو العلة لكان لغوا غير مفيد. النبي لما سئل عن حكم بيع التمر بالرطب، التمر هذا الجافة خلاص لن تنقص بعد، الرطب هذه الطرية اللي هتنقص بعد ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس، إذا حصل له جفاف ينقص؟ قالوا نعم ينقص. يعني الآن أنت لو جبت كيلو رطب بكيلو تمر وتركت الكيلو رطب هذا حتى يجف سيصبح الكيلو هذا 3-4 كيلو، يبقى آل إلى ماذا؟ آل إلى التفاضل، وهذا لا يجوز. فالتمر بالتمر مثلا بمثل، هذا آل إلى عدم المثلية، وأنا متيقن من هذا أنه يقول إلى عدم المثلية، يبقى لا يجوز. كالعلم بالتفاضل تماما، العلم بالنقص هنا كالعلم بالتفاضل تماما. وعليه قال النبي فلا إذن. فلا تأتي أنت إلى علة بل هو إيه؟ أينقص إذا يبس هذا وتلغيه. وإلى لماذا النبي استفسر؟ وإلى لماذا النبي استفسر؟ فالاستفسار عن شيء مع الحكم هذا يدل على أن الحكم علق بماذا؟ ببه. تقول مثلا واحد مثلا فعل شيء، تقول ضرب واحد، أنت متعمد ولا مخطئ ولا بدون قصد؟ قصد هذا ولا بدون؟ يعني تلك واحد يطلق امرأته طلق كناية، تقول أنت قاصد ولا ما قاصد؟ فلو ما كان القصد هذا علة الحكم لكان استفسارك هذا لغوا. إذا كان القاصد وغير القاصد، الناوي وغير الناوي واحدا، فعلما تقول له إذن كنت ناوي على طلاق؟ أكيد ناوي. إيه نعم ناوي، خلاص يقع الطلاق. معناه أن لو ما كان ناويا الطلاق ما وقع، وإذا لكان استفسارك ماذا؟ لغوا. نعم.
قال الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روى أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ففهم منه التعليل بكونه دينا. الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء، أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة،
لأن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا نذر البيع؟ لأننا مأمورون بالسعي إلى الجمعة، فدل هذا على أن سعي الجمعة هو علة ترك البيع هنا. ولهذا من عقد البيع بعد النداء الثاني فإن بيعه باطل، يبقى البيع باطل. نعم.
السادس ذكر الحكم
إلا إذا كان ممن لم تلزمه الجمعة. نعم.
السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لبرهم وفجورهم.
يبقى كون هؤلاء في نعيم لماذا؟ للوصف المذكور: إن الأبرار لفي نعيم. لا تأتي أنت تضع للإثابة وهي النعيم وصفا غير كونهم أبرارا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يبقى لبر هؤلاء كانوا في نعيم ولفجور هؤلاء كانوا في جحيم. نعم.
الضرب نعم. الثالث
لا يجوز طالما أن أحدهما يلزمه الجمعة. نعم.
الضرب الثالث ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. قال: واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص.
هنا أضرب إثبات العلة بالنقل: واحد النص صراحة العلية، اثنين الإيماء والتنبيه، النص يومئ، ثلاثة الإجماع. نعم.
وعلم أن بعض الأصوليين يقولون
كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال، كون هؤلاء الصغار ليس لهم تصرف، ما عندهم رشد، ولهذا يكون هناك متولي أمرهم في هذا الباب. نعم. إقامة الوالي على مالهم.
قال: واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص، لأن النص يحتمل النسخ والإجماع، والإجماع لا يحتمل،
والإجماع لا يحتمل النص. الإجماع أعلى من جهة إيه؟ من جهة مفهومه، ومن جهة أنه لا ينسخ. الإجماع ما ينسخ، الإجماع ما ينسخ، النص قد ينسخ. نعم.
وسيأتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة. ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني.
انتبهتم؟ إجماع إيه؟ قاطعي، لكن إجماع ظني. البعض قد ينقل إجماع على كلمة اتفاق فيما يعلمه هو فيقول أجمعت الأمة أو أجمع العلماء، وهو إنما ذكر هذا السياق لأنه لم يعلم مخالفا في هذه المسألة، وقد يوجد المخالف، ولهذا كم من المسائل ينقل فيها الإجماع وليس الإجماعي. نعم.
قال: وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوتي، بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند.
لا، ما مسألة عن عدد التواتر في جميع طبقات السند هذا شرط يحتاج إلى دليل، لكن هما يكون بنقل الثقات المعتبرين. نعم.
الإجماع القطعي هذا يكفر.
نعم. زي النص، زي النص. متى يكفر، متى يكفر الإنسان بإنكار النص؟ إذا كان عالما به، إذا قيمت الحجة عليه، لأن قد يكون جاهلا به، زي النص تمام. نعم.
طب الإجماع السكوت يا شيخنا، يعني في
نعم
إجماعات سكوتية،
ويقول يعني ظني، لأن الإجماع السكوت معناه أن فلان تكلم كلاما والآخرون سكتوا ولم يتعقبوه، فدل هذا على رضاهم وكذا. هذا قد يحتاج إلى استيفاء من ينعقد لهم الإجماع وأنهم سكتوا ولم يتكلموا، فالمسألة مسألة ظنية، ولأن السكوت قد يكون جبنا وقد يكون خوفا وقد يكون هوى وقد يكون كذا. نعم. لا، مش ليس أنه ليس بحجة، لكن لو بتكلم من جهة يعني من جهة الثبوت قطعي ولا ظن. نعم.
أضرب
يبدع ولا يبدع، هو انت بتقول يرى الخروج ولا ما يرى؟
لا يرى،
لا يرى، ولكن
لا يرى إجماع.
لكن هو الاخ هذا يرى انه لا يجوز الخروج، وان الخروج هذا منهج الخوارج المعتزله، لكن هو المساله عنده الدليل هو النص ولا الدليل هو الاجماع؟ فهو الدليل عنده هو النص، صح؟ الدليل هو النص، لكن الدليل عنده ليس هو الإجماع. لماذا؟ لوجود وقائع معينة مثلا في التاريخ. فهذا جاهل يعلم ولا يبدع، هذا جاهل يعلم، يعلم وتفتح له كتب السنة ويقال هذا الإجماع المنقول في كتب السنة والاعتقاد، هذا أعلى ما يكون من الإجماعات، ولهذا بعض العلماء جعله حكما خاصا، فيقال هذا منهج للسنة والجماعة، فالذي اتفق عليها للسنة والجماعة هذا لا يكون إلا إجماعا، اتفقوا عليها هذا لا يكون إلا إجماعا، ثم ينقل له الإجماعات الموجودة بقى في هذه الكتب وكذا كذا ويبين له. فإن قال بس هذه الوقائع، نقول وقائع من الذي قال بقى بأن المسألة ليست إجماعية لوجود الوقائع دي، وكيف لا تكون مسألة دليلها الإجماع وأهل السنة ينقلون فيها الإجماع؟ يبقى أنت هنا اجتهادك مردود في قولك بأنه ليس من دليلها الإجماع، اجتهادك مردود، لكن ما يقال خارجي طالما أنه يرى تحريم الخروج ويرى أن النص في ذلك واضح. إحنا عندنا أهم شيء الدليل، فإذا الدليل ثبت بالنص الذي أجمع عليه الإجماع قد يخفى على البعض، الإجماع قد يخفى، لهذا يعلم. نعم.
السؤال فيه يا شيخ في السؤال تناقض، السؤال فيه طريقة ظاهره أنه تناقض،
ما لهذا نقول هو صدر من جاهل
يعني
يعلم،
يقول مثلا ان هو في خلاف لكن المخالف لكن هو خوارج، طب كيف يكون في خلاف وخوارج؟
نعم.
ويقول هنا مساله خلافيه ثم يقول المخالف خوارج،
لانه مخالف للنص مش للاجماع، يعني وعنده ان دليل القول بعدم الجواز هو النص وليس الاجماع.
يعني مساله خلافيه يعني يسوق فيها الخلاف؟
لا، مش مساله خلافيه، هو مش مسألة خلافية، يقول ما فيها إجماع، يعني الإجماع اللي منقول هذا من هذا غير ثابت، لكن عندي إنه مقطوع بالحكم للنص، لكن لو قال بقى المسألة خلافية وأنا أرجح عدم الخروج، هنا نقول لا، ده أنت هذا جاهل بمنك بقى أهل السنة والجماعة من أصله، ومسألة ليست خلافية وإلى آخره، بل هذه مسألة إجماعية. وحتى لو 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 كان يقول بالنص فإن النص لا معارض له في هذا. نعم. الإيه؟ يعني مسألة الانتخابات أو كذا، دي مسألة من المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد في الإلحاق، يعني في الإلحاق، هل الانتخابات الموجودة هذه تلحق ب الممنوع على اعتبار أن هذا داخل بآلياتها في حكم الجاهلية وبالتالي لا يجوز في حكم الجاهلية يبغون، ولو داخل في مسألة المصالح الكذا التي قد تقتضيها مثل ما عين عمر ستة واختاروا منهم واحدا وأنه لا فارق بين أن الأمة تختار بين هؤلاء الستة يختارون، فقد يكون جاهلا بهذا الأمر، فهذا يعني يعلم ويبين له. لكن في النهاية لو رأى أن هذه الانتخابات بالصورة الموجودة هذه جائزة وأنه لا حرج فيها فلا شك أنه يكون منحرفا، لأنه حتى لو قلت مثلا بأن هذه المسألة يعني داخلة في هذا الباب أو في هذا الباب، لو داخلة في هذا الباب وهو باب حكم الجاهلية فهذا بلا شك أنه باطل. طب داخلة في باب اختيار عمر أو جعل عمر خفة في ستة، نقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، بل به يرد عليك، فإن آلية هذه الانتخابات موجودة إنما هي العموم الناس الصالح والطالح، إنما ما جعل عمر هو ماذا؟ هو في ستة كلهم يصلحوا للخلافة ولم يجعل في عموم المسلمين، وأنتم تجعلون ذلك الاختيار في عموم المسلمين، يبقى هذا فارق جلي جدا، هذا فارق. لكن ممكن احنا نقيس عليه، ممكن قد يكون القياس أضبط فيه، مثلا جماعة في جمعية أنصار السنة عندنا مثلا احنا سبعة مجلس الإدارة، فعايزين نعين منه ايه الرئيس والنائب والسكرتير وأمين الصندوق والمقرر وغير ذلك، فنعمل ايه؟ خلاص نختار منا الرئيس، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، نختار احنا منا الستة رئيسا، هذا لا يقال انتخابات، إنما هذه اختيار منا، نختار الأنسب، نختار الأوفق، إن تنازعنا في هذا الأمر نرجع إلى مرجحات، فما في إشكال في هذا الباب، قد هذا الباب قريب، هذا الباب قريب. نعم. في تجديد مثلا او في غير ذلك ولا في اصل الاختيار؟ لان في اصل الاختيار ما فيش اصلا سلطه. البعض نعم يقول هذا، البعض يقول هذا، وان كان السلطان يأبى هذا لكن يقال اعتبارا بما يقرره السلطان، الاعتبار ما يقوله، لأن الاعتبار بما يقوله السلطان إذا وافق تقرير الشارع، فهذا له وجه ووجه قوي، هذا له وجه ووجه قوي. لكن قد أقول لك قائل أنا أؤكد، خلاص أنا بأؤكد ما كنت عليه، أنا ما أنزع، أنا أؤكد، لكن نقول أنت تؤكد وغيرك ما يؤكد، غيرك له حرية النزع وحرية عدم الاختيار، وبالتالي قد يختلف الأمر، فالذين يختارون الحاكم هم أقل من الذين لا يختارونه، وعليه يتم ماذا؟ يتم تنحية الحاكم، وهذا طريق غير مشروع. نعم، من أوجه عديدة يعني. نعم.
أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة.
طيب نتوقف هنا. نعم، هذا بالنسبة لثبوت العلة بالنقل. نعم، ننتقل إلى بقى ثبوت العلة بالاستنباط. نعم. نعم، هو أفطر أكل يعني خلاص يفطر ولا شيء يعني. نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.